اليوم نتابع بنعمة رب الكلام عما نحن بصدده، شخصيات مغمورة من الكتاب المقدس. دعونا نقرأ من سفر أعمال الرسل أصحاح 16، سوف أقرأ ابتداء من العدد الأول. ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. سنتأمل اليوم بنعمة المسيح في شخصية تيموثاوس. طبعاً نحن نذكر تيموثاوس كثيراً بشكل خاص عندما نقرأ الرسائل التي كتبت لتيموثاوس، لكن قلما نتحدث عن تيموثاوس كشخص، كتلميذ، كخادم. وطبعاً شخصية تيموثاوس شخصية مميزة في العهد الجديد، خاصة عندما نفهم أنه كان الرفيق الأساسي على مدى سنوات للرسول بولس، وكان بولس يتكل عليه جدا. لكي تكتمل الصورة عندنا لابد أن أضع نوع من الإطار التسلسلي أمورا لها علاقة بحياة تيموثاوس. مثلا يخبرنا الكتاب أنه كان نتاج زواج مختلط، يعني بين امرأة يهودية وأب يوناني، وهذا الزواج لم يكن مرضيا عليه تماما في الدوائر اليهودية، لكن الظاهر لأنه كانت أمه تسكن في منطقة بعيدة عن أورشليم بين الأمم كما يحدث عادة، تحصل هذه الزواجات المختلطة. نعرف عنه مثلا أنه تعلم الإيمان منذ صغره في البيت. نعرف عنه ومن هذا النص بشكل خاص أن بولس اختاره لكي يكون رفيقا له. نعرف عنه أنه رسم بوضع أيادي المشيخة للخدمة، تركه بولس في ترواس، أرسله فيما بعد إلى تسالونيكي، ثم التحق ببولس من تسالونيكي إلى كورنثوس، وعظ المسيح للكورنثيين بكل مجاهرة، وبعدين أرسل بولس إلى مقدونيا، ومن مقدونيا رده إلى كورنثوس، ثم ذهب مع بولس إلى أورشليم، وبعدين رافق بولس في رحلته الأخيرة من أورشليم. آخر مرة كان بأورشليم راح معه إلى روما. هلأ الظاهر أنه أثناء وجوده في روما ألقي القبض عليه وسجن، ولهذا نقرأ عنه في سفر العبرانيين أنه أطلق، كان مسجونا في روما وأطلق سراحه. وأرسل بولس بعد إطلاق سراحه إلى أفسس لكي يرعى الخدمة هناك ويرسم قصوصا وخداما. وآخر شيء نعرف عنه أنه لما بولس سجن في روما أرسل وراءه. ليه؟ لأن بولس كان عارف أنه وقت انحلاله قد حضر، سوف يستشهد من أجل الإنجيل، وفي كم شغلة لازم يخلصها. فإذا بتقروا بالرسالة الثانية استدعى لكي يأتي إليه، الرسالة الثانية من تيموثاوس، هذا ما قد صد. طبعا حياة مليئة، نعرف عنه مثلا أنه كان يمرض، وبولس نصحه شو يعمل. يقال كان عنده أوجاع في المعدة، أو يظن كان عنده أوجاع في المعدة، لكن في المجمل عندما ننظر إلى حياة تيموثاوس بالفعل نراها حياة مميزة. لا نقرأ عنه أنه تزوج، لكن نقرأ عن خدمة فاعلة نشيطة كان يتنقل فيها من مكان إلى آخر بحسب تعليمات بولس لكي يؤدي المهام المطلوبة منه. لكن هذا النص يقدم لنا 4 أمورا مهمة وعملية نستطيع أن نتعلم منها في هذا الصباح بنعمة المسيح. هذا الشخص النشيط ما صار هيك، ما صارت القصة كوني فكانت، لا، لا شك في خلفية، في عوامل داعمة ومشجعة لهذا النوع من الشخصيات التي نستطيع أن نتعلم منها. الأمر الأول، لاحظوا كيف عرف الكتاب تيموثاوس. بيقول بالعدد الأول: وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة. هالتعريف ملفت للنظر، لم يسمي اسم العائلة، تعرفوا هذا ابن فليتان من عائلة فلان، لم يسمي خلفيته أو مستواه المالي أو مستواه العلمي، تعريفه أنه كان ابن امرأة يهودية مؤمنة. لما قريت للنص هذا شيء شخصي، هلا عم بحكي، لما قريت هالنص فكرت بالأخ فضله. دايما نفكر هذا ابن امرأة مؤمنة، ابن نسيمة. أحبائي، لا نستطيع أن نستخف بدور الأهل في تربية أولادهم تربية روحية صحيحة. ما فيك، البعض يلوم الكنيسة إن لم تربي الأولاد، البعض يلوم المدرسة، البعض يلوم ما بعرف مين، لكن المسؤولية الأساسية بالنسبة لتربية الأولاد تقع على الأهل. لما كتب له في رسالة الثانية كتب هذه الكلمات، إن ذهبتم إلى الرسالة الثانية الأصحاح الأول تقرؤون كلام بولس لتيموثاوس، يقول له هذه الكلمات، يقول له: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. من الجدة إلى الأم إلى الولد، منطق الأجيال هو منطق الكتاب المقدس. الله عندما يتكلم في العهد القديم عن هذا يقول: أصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. وعندما يذكر هذا الكلام يذكره مباشرة بعد أن يتكلم عن افتقاده للذنوب والآثام إلى الجيلين الثالث والرابع. أي منطق الأجيال إن كان سلباً أو إيجاباً في نظر الرب منطق مهم. نحن ننقل الإنجيل من جيل إلى جيل. أنت تعلمت الإيمان من والديك علمه لأولادك وهم بدورهم يعلمونه لأولادهم، وهكذا تنتقل البشارة في البيت قبل أن يخرج الولد إلى العالم، أو قبل أن نتوقع أنه سيسمع عن المسيح في العالم. لاحظوا شو بيقول له كمان بالرسالة الثانية إصحاح 3 عدد 15، بيقول له وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. منذ الطفولية وين تعلمون؟ من مين تعلمون؟ من والديه، وبشكل خاص كما نفهم من النص من والدته، من والدته ابن امرأة يهودية مؤمنة. هلأ أبوه كان يوناني، ونستطيع أن نفهم من صيغة النص، من صيغة الفعل في النص، أنه يظهر من صيغة الكلام أن أبوه كان متوفيا، لم يكن موجودا يعني، لكن كان يونانيا، ونستطيع أن نستنتج أنه لم يكن مؤمنا. ليش؟ كمان من صيغة الكلام بيقول لك ولكن، يحاول لوقا هنا إبراز الفرق بين الأب والأم. هذا يقول لنا أن كون أحد الوالدين غير مؤمن لا يعني انتفاء المسؤولية عن الوالد المؤمن. إن كان والدا أو والدة، المسؤولية ما زالت قائمة على الأهل لكي يعلموا أولادهم عن المسيح، عن الخلاص بالمسيح. قال له تعرف منذ الطفولية، تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. وهذا كلام يشير لنا كأهل أننا نحن لا نستطيع أن نخلص أولادنا، لكن كلمة الله تحكم أولادنا للخلاص بالمسيح، للخلاص الذي بالإيمان في المسيح يسوع. مهم جدا أن نفهم هذه الحقيقة. وكم جميل كلام الكتاب عندما يشير إلى هذا الشاب، ليس باسم عائلته ولا بنسبه اليوناني، إنما بأمه امرأة يهودية مؤمنة. أنت ابن فلانة، أمك امرأة مؤمنة قديسة. مسألة ثانية يبرزها النص لنا في تقديم تيموثاوس، لا يتحدث فقط عن نسبه من حيث والدته نسبا جسديا ونسبا روحيا، لكن يتحدث على أنه كان مشهودا له من الإخوة. شوف، مشهود له، سمعت عطرة بين المؤمنين، الظاهر كان يخدم في المنطقة. لما وصل بولس ما بيعرفه، لكن لما شافه وشاف نشاطه ربما سأل عنه. من الشاب؟ هذا ابن أفنيكي المؤمنة القديسة، خبروني أكثر عنه. ابتدأوا يشهدون عن خدمته ونشاطه وإيمانه بالمسيح. وهذه مسألة مهمة. نروح ل رسالة يوحنا الثالثة، منلاقي كلام الرسول يوحنا عن غايس الحبيب. لاحظوا شو بيقول، بيقول له أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشاهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. شهدوا للحق الذي فيك. ناس شو بتقول عنك؟ شو بتقول عني؟ هل يشهدون للحق الذي فينا؟ شو بقول الناس؟ شو الشهادة التي تعطى فينا؟ قال شهدوا له لدرجة، لاحظوا كلام الكتاب، فأراد بولس أن يخرج هذا معه. أراد أي أنه عن سابق تصور وتصميم، إرادة واضحة مبنية على أسس واضحة، من بعد ما سمع اختاره بولس لكي يخرج معه. يعني بولس لم يكن متسرعا في اختيار الرفقاء، لكن بعدما سمع ما سمع ورأى ما رأى قال هذا أريده أن يخرج معي. في ضرورة نقول لو إجا بولس لهون واتطلع هيك علينا كلنا، من منا يختار لكي نذهب معه؟ هلأ بولس طبعا مش الله، لكن في النهاية بولس رسول، والرب عطاه روح تمييز، ملأه بالروح القدس وعطاه روح تمييز، فاختياره كان اختيارا مبنيا على أسس واضحة روحية. الأمر الثالث بيقول لك لما خرج مع بولس، بولس أخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن. مما نستطيع استنتاجه، لأن أبو يوناني لم يختتن الولد في اليوم الثامن بحسب الناموس، لكن أيضا نحن نعلم أن كونه يهوديا يعتمد على أمه وليس على أبيه. يعني الشخص اليهودي هو الذي أمه يهودية، وخلافاً لموقف بولس كما نراه فيما بعد من تيتوس، من الشاب تيتوس يلي لم يصر بولس على اختتانه، أصر على اختتان تيموثاوس. ليش؟ قال من أجل اليهود، لأنه في شرش يهودي إذا بدكم، رباط يهودي، أصر أن يكون مختتناً كبقية اليهود. وهذا يقول لنا أن تيموثاوس كان إنساناً منسجماً مع تعليم الكتاب. نحن نعلم أن عملية الختان لرجل بالغ هي عملية مؤلمة. وأيام زمان ما كان في بنج ولا كان في الأدوات الحديثة الطبية، فكانت العملية مؤلمة، لكن كان تيموثاوس مستعداً أن يتحمل الألم ويخضع نفسه للختان. ليه؟ لكي ينسجم مع تعليم الكتاب الذي لخصه الكتاب فيما بعد: معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إذا كان هذا يسهل لي الخدمة بين اليهود، فأنا مستعد أن أتحمل الألم لكي أستطيع أن أصل بالرسالة إلى اليهود ولا تعاق خدمتي. وطبعا هذا لا يعيق خدمته مع الأمم كما نرى فيما بعد في تجواله في أماكن متعددة من الإمبراطورية الرومانية، لكن كان مستعداً أن يتحمل الألم لأجل الإنجيل. وهون عم بحكي عن الألم مش ألم الاضطهاد، عم بحكي عن ألم الجسد. خربطت برنامج الحياة كرمال شو؟ حتى لا يعاق الإنجيل. نحن مرات إذا بتتخربط حياتنا كرمال الخدمة، بينطلب منا خدمة صغيرة، إذا تخربط لنا برنامج حياتنا أو منعتذر أو منعملها بتذمر. لكن تيموثاوس كان مستعداً أن يفعل ذلك. أحبائي، لما منطلع على نتائج خدمة تيموثاوس ما عاد غريب أن نفهم أن هذه النتائج وهذه البركة كانا مبنيان على أساس الاستعداد للتضحية الذاتية الشخصية وتحمل الألم الشخصي من أجل الإنجيل. بالعكس، راح لا يقول لنا الكتاب إنه مانع، قاوم، اعترض، لكنه اعتنى بأمور حسنة قدام جميع الناس. والأمر الأخير يخبرنا الكتاب عنه هو أنه انطلق للخدمة مباشرة. انطلق للخدمة مباشرة. بتلاحظوا طبعاً لم ينطلق لوحده، انطلق مع بولس، وبولس كان أفضل معلم له، أفضل مدرب له. لكن المهمة اللي كانت عندهم لم تكن مهمة سهلة. أنتوا تتذكروا موضوع وصول الإنجيل للأمم، كيف بلشت القصة مع بطرس على السطح لما الرب أرى رؤية وطلعوا من منطق النجس والغير نجس، ومباشرة بعد الرؤية ذهب إلى بيت كورنيليوس ووصل الإنجيل للأمم. وطبعا تطورت الأمور فيما بعد، وصلت الرسالة إلى أنطاكي وقال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول، راحوا إلى أنطاكي، هناك كرزوا بالإنجيل، مؤمنين كثيرين أو أشخاص كثيرين آمنوا بالإنجيل. وطبعا هذا خلق نوع من الضعضعة في وسط الكنيسة، وعملوا بأعمال الرسل 15 مجمع للكنيسة، اجتمع الرسل والخدام، اجتمعوا مع بعض وصلوا وحكيوا وتناقشوا وتخانقوا، وفي النهاية طلعوا برسالة موحدة وزعوها على المؤمنين والكنائس. ومن جملة اللي وزعوا هالرسالة على المؤمنين والكنائس هو بولس. من بعد خلافه مع برنابا ذهب هو وسيلة وابتدأوا يزورون الكنائس. وهيدا يلي بيقلنا إياه، إذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فسلموهم الرسالة، سلموهم التعليمات لكي يحفظوا ما علمته الكنيسة. تيموثاوس شو عمل؟ عمل معهم بانسجام. ولا مرة منشوف تيموثاوس يخرج عن إطار الانسجام مع الآخرين في الخدمة، ولا مرة. نستطيع أن ندرس كل المقاطع، وأنا عملت جولة سريعة على حياته، نستطيع أن نقرأ كل المقاطع في العهد الجديد عن حياة تيموثاوس، لا نجده مرة خارج الانسجام مع الآخرين، وهو في ذلك قدوة لنا. عادة نحن نريد أن نترك أثراً خاصاً بنا، نريد أن يرى الآخرون ما نحن نعمل في الخدمة، بدنا الناس تقدر، بدنا الناس تعترف بجميلنا في الخدمة هذه أو تلك. لا نقرأ هذا عن تيموثاوس، لا، بل نرى تيموثاوس يختفي في هذا الإطار، هذه الصورة الرائعة، مجموعة من المؤمنين يزورون الكنائس للتشجيع، لإيصال رسالة مجمع أورشليم عن موضوع الختان وعن موضوع دخول الأمم إلى الإيمان. تيموثاوس اختفى، داب. ليه؟ لأنه تيموثاوس ما همه يبين، ما همه بدكم تاخدوا رأيي بالموضوع، بدك تكتب لي اسمي هون، ما بهمني هلأ، بهمني خيي للتاريخ، خلي الناس تعرف. اختفى. وبحب خبركم من مهمة تيموثاوس لم تكن مهمة سهلة، ونحن منعرف الشيء من سفر الأعمال. تيموثاوس كان يعمل مع شخصية صعبة اسمها بولس. بولس اصطدم مع برنابا، وبولس اصطدم مع يوحنا مرقس، وبولس اصطدم مع بطرس. هلا معه حق ما معه حق بحث آخر، بس عم نحكي عن شخصية صعبة. لكن تيموثاوس داب بالصورة، ولهذا استطاع أن يكون داعما كبيرا للخدمة. لما بتوصل للآخر منشوف أول شيء نستطيع أن نقرأ كم من الرسائل كتبها تيموثاوس، كان هو الكاتب يعني. ونرى أمرا آخر، نستطيع أن نرى أن بولس ائتمنه على مخطوطات الرسائل، لما بيقول له بالآخر أنه جيب معك الرقوق. جيب الرقوق، الرق هو الملف الجلدي الذي كانوا يكتبون عليه نصوص الرسائل. فكان شخصا مؤتمنا من قبل بولس والمؤمنين. تصوروا أنه بولس لرجأ له لما كان لوحده، الجميع تركوني، تعال تعال. تيموثاوس شخصية مميزة، سنتكلم عنها مرة أخرى في الأسبوع المقبل بنعمة الرب، لكن نستطيع أن نتعلم دروسا قيمة. دور الأهل في تربية أولادهم نتائجها مبهرة. عندما نقوم كأهل كوالدين بدورنا النتائج مبهرة. عندما نعيش حياة مقدسة يشهد لنا الآخرون، ننسجم مع تعليم الكلمة، مستعدون أن ندفع الثمن لأجل الخدمة، ننسجم مع الآخرين. لا يهمنا أن نبرز نحن، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. يا ريت هذا يصير تفكيرنا، شعارنا، منطقنا في هذه الأيام. دعونا نصلي.